راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. انتهت عملية التصويت السري يوم أمس لاختيار رئيس البرلمان العراقي بمشاركة 298 نائبا من أصل 329، وأعلن رئيس السن يوم السبت بأن النائب محمد الحلبوسي فاز بمنصب رئيس البرلمان العراقي بعد حصوله على 169 صوتا، وذلك بعد عملية تصويت سري شهدت مشاركة 298 نائبا. وقد هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب العراقي الجديد، وقدم قاسمي تبريكاته بهذه المناسبة للحلبوسي وأعضاء مجلس النواب والشعب العراقي، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت دوما الديمقراطية ووحدة الأراضي والسيادة الوطنية في العراق، وتدعم قرارات نواب الشعب المنتخبين، وتعتقد أن انتخاب رئيس المجلس يعد خطوة مهمة وضرورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمله في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قريبا لتشكيل الحكومة العراقية المنتخبة الجديدة. كما بعث رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني يوم السبت برقية إلى رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد ريكان حديد علي الحلبوسي، هنأ فيها بانتخابه لهذا المنصب. وأشار لاريجاني في هذه البرقية إلى العلاقات الواسعة بين البلدين الجارين خاصة على المستوى البرلماني، معربا عن أمله بتطويرها أكثر فأكثر في ظل رئاسة الحلبوسي للبرلمان. وقال أن الشعب العراقي العظيم بسجله المشرق يحتل مكانة خاصة لدى الشعب والحكومة ومجلس الشورى الإيراني، معربا عن أمله بأن يشهد العراق المزيد من التقدم والرفاهية والرخاء. هذا وصوت مجلس النواب العراقي أيضا يوم السبت على اختيار النائب عن تحالف سائرون حسن كريم الكعبي نائبا أول لرئيس مجلس النواب العراقي. وتقدم كل من النائب الكعبي والنائب عن تحالف بيارق الخير علي فالح الإمارة، وقد حظي الأول خلال التصويت السري الذي شهدته جلسة يوم أمس بالأغلبية الساحقة لتولي منصب النائب الأول لرئيس المجلس. ولتسليط الضوء على اختيار محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي، وفيما إذا كانت هذه مفاجأة أم كانت هنالك اتفاقات بين الكتل السياسية سبقت عملية التصويت كما يجري بطبيعة الحال في مختلف دورات البرلمان العراقي السابقة، وما مدى التأثيرات الخارجية على اختيار الحلبوسي رئيسا للبرلمان وانعكاسات ذلك على اختيار الحكومة الجديدة. هذه المواضيع سوف نناقشها مع ضيفنا من بغداد المحلل السياسي محمد الفيصل. مرحبا بكم أستاذ محمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
تحية لكم أستاذ ضياء ولمستمعي إذاعة سبوتنيك.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ محمد. إذا تم اختيار رئيسا للبرلمان وهو محمد الحلبوسي بعد توافقات برلمانية وحصوله على الأغلبية داخل قبة البرلمان، بداية هل برأيكم أن اختيار الحلبوسي جاء انعكاسا للتوافقات الداخلية أم هنالك توافقات خارجية إن صح التعبير؟
جدد التحايا مرة أخرى. حقيقة الأمر يعني بنصفي سؤالك أو بجزئي سؤالك هو الجواب موجود. نعم، هناك ضغوطات داخلية وأيضا ضغوطات إقليمية وحتى دولية باتجاه حسم ملف الرئاسات الثلاث، وبالتالي ما تمخضت عنه جلسة اليوم يعني كانت الرئاسة الأولى وهي رئاسة مجلس النواب الشق التشريعي في العملية السياسية العراقية. ونعتقد أنا شخصيا كنا نعول ولازلنا وكنا نشجع ولازلنا من ضخ دماء جديدة في العملية السياسية قادرة على أن تتحمل المسؤوليات وقادرة على أن تضع برامج جديدة وقادرة على أن تتصدى للمسؤوليات الكبيرة القادمة، خاصة لما علمنا أن مجلس النواب شهد نوعا من الإخفاق ويعني البطء في عملية قرار القوانين أو تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين ومصلحة العراق بصورة عامة، والتي كانت تعرض نتيجة المساومات والاتفاقيات الكتل السياسية. أعتقد أن اختيار رئيس مجلس النواب اليوم ونائبه رغم ما شابه هذا الموضوع من كلام هنا وكلام هناك من أنه يعني وجود نوع من الفساد في هذه العملية، لكن حقيقة الأمر لحد هذه اللحظة لم يثبت حقيقة ما تفضل به بعض الذين تحدثوا عن وجود صفقات حتى فساد مالية من أجل شراء الذمم والأصوات للتصويت على شخصية السيد الحلبوسي، لكن نبقى نعول على قضاءنا السامي ونعول على الدعاء العام في التحقيق مثل هكذا أمور، ومن ثم حسم الأمر إن كان هناك يعني دفع أتاوات حقيقية لشراء الأصوات أم إن كان هناك جزم بعدم وجود مثل هكذا حالة. أتمنى أن يحسم هذا الأمر حتى يكون واضح بالنسبة للمواطن العراقي الذي لا زال يشكك في هذه العملية ولا زال يعني لا يعول كثيرا بالحقيقة على مثل هكذا عملية سياسية تبدأ بها كذا معايير وهكذا يعني بدايات سيئة. أنا هيك على أن الجلسة انتهت وبالتالي تمخض عنها انتهاء الصفحة الأولى من عملية التفاوض والتوافقات السياسية العراقية، وأعتقد أن اللاعب الإقليمي لعب دورا مهما في حسم هذا الملف، وبالتالي كانت الجمهورية الإيرانية الإسلامية أول دولة تهنئ العراق على يعني انتخابه لرئيس مجلس نواب عراق جديد. نعم.
طيب أستاذ محمد، هذه التهنئة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هل تعتقدون أن بها إشارة أو تلميح على نصر تحقق داخل العراق ضد الولايات المتحدة؟
يعني خليني أكون واضح وياك، إيران لديها مصالح ولديها نفوذ قوي وكبير في العراق. العراق اليوم ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات فيما بين واشنطن وطهران، وبالتالي كل يعمل من هذا الخندق وكل يعمل يحاول أن يضع المتاريس من أجل حماية يعني الجبهة الداخلية إيران أو لحتى المصالح الأمريكية في المنطقة خاصة في دول الخليج العربي وإسرائيل. وبالتالي العراق اليوم كما قلنا آنفا قبل لحظات هو الساحة الفعلية لتصفية هذه الحسابات ولتنقية المصالح فيما بين طرفي المعادلة الإقليمية وحتى الدولية. إيران لديها علاقات واسعة ونفوذ كبير، لديها أحزاب، لديها جهات أخرى، لديها سياسيين، لديها، وبالتالي من حق إيران أن تحافظ، برأيي الشخصي وهذا ليس مسوغ أو دفاعا عن الجانب الإيراني، من حق إيران أن تدافع عن مصالحها في أي خندق أو في أي جبهة كانت، لكن هل من حق إيران أن تملي إرادتها على الساسة العراقيين؟ هذا ما نخشاه على بعض الساسة من أنه لا زالوا يمثلون الأجندة الإيرانية، وبالتالي هناك طرف آخر مثل الأجندة السعودية والأمريكية والإماراتية، لا بل أن حتى المعسكر الآخر قد تشرى فيما بين موقفين، موقف القطري والموقف السعودي والإماراتي، وهذا ما انعكس حتى على الواقع السياسي العراقي من خلال اصطفاف البعض وعذرا لهذه المفردة من البعض من السنة مع الطرف الشيعي، والبعض الآخر بقي متحفظا ومتحزبا في مجال عمله السياسي المناطقي. نعم.
أستاذ محمد، هنالك محاصصة داخلية كما تعرفون وتقاسم للمناصب بين الكتل السياسية وكذلك توزيع على أسس طائفية وعرقية، ألا تعتقدون وجود أيضا محاصصة دولية بين الدول على المناصب في العراق؟ بعبارة أخرى مثلا رئاسة البرلمان كذا دولة، رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء إلى آخره.
صافي، أنا قلت قبل لحظات معظم دول العالم المتصارعة بالساحة السياسية العراقية لديها مصلحة ولديها رؤى ولديها تأثير ولديها ضغط بهذا الاتجاه وذلك الاتجاه، لكن يعني بالحقيقة عملية يعني توزيع المناصب والكذا لا زالت يعني العملية السياسية العراقية في هذا الجانب متخندقة متكلسة خلف الخنادق الطائفية والقومية، أي هذا العنوان للكرد وذلك العنوان للعرب السنة وهذا العنوان للعرب الشيعة وهكذا بالنسبة للأقليات الأخرى والقوميات الأخرى كالتركمان واليزيد والمسيح وغيرهم. وبالتالي عندما نشهد مثل هكذا اصطفافات فهي بالحقيقة مؤشر على أن هناك ضاغطا يلعب دورا كبيرا في تحديد مسارات يعني العملية السياسية العراقية، لن أقول بمعظمها، لكن في السواد الأعظم من هذه العملية. وبالتالي أنه عملية ولادة يعني الرئاسات الثلاث بهذا التوازن بهذه الطريقة التوافقية المحاصصية أنا أعتقد أنها لن تدوم وربما ستؤدي إلى مشاكل في قادم الأيام، خاصة لما علمنا أنه لحد هذه اللحظة عجزت وفشلت الأحزاب والكتل السياسية من تشكيل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان. من هنا يجب أن نؤشر على أن عملية التوافق هذه قد تعطي مؤشرات على أن هناك أزمات تكون ربما تحت الطاولة وتولد انفجارات، ناهيك على أن ضغوطات الشعبية اليوم في الساحة العراقية من خلال التظاهرات السلمية، أي هناك رقيب، سيكون هناك أكثر من رقيب على العملية السياسية العراقية القادمة، من ضمنها أيضا وجود المرجعية أو دخول الخط المرجعية بقوة، دخول المرجعية بهذا الجانب من خلال تأييدها لهذا المرشح، وذلك المرشح ليس بالاسم على فكرة. أستاذ ضياء أرجوكم يعني خليفة من المجتمع الكريم، المرجعية تنأى بنفسها من أن تحدد هذا العنوان أو هذا الاسم أو ذلك الاسم، بل المرجعية خطابها واضح وتوجيهاتها واضحة مع الأصلح، مع الأنزه، مع الأنظف، مع القادر على أن تحمل المسؤوليات. لكنها أيضا أنا أعتقد أنها أدارت ظهرها ولن تقبل، وليس ضمن برنامجها وليس ضمن توجهاتها أن تعيد من فشل خلال السنوات الماضية خلال أدائه السياسي والتنفيذي وحتى التشريعي. وبالتالي يجب أن يكون نحن أمام خيارين، أما نذهب خلاف المرجعية وهذا مستحيل، لا يمكن لأي سياسي عراقي يضحي بسمعته وحزبه بهذا الاتجاه، وأما أن نكون أمام خيار الوسط. هناك عدة أسماء مطروحة، وكان لي قبل يومين لقاء خاص مع أحد الزعامات السياسية ضمن مجموعة من الأكاديميين والمحللين، وحقيقة اكتشفنا أنه الأمور ذاهبة باتجاه الحلول الوسطية، أي خيار الشخصيات الوسطية. السنة حسمت أمرها بهذا اليوم، الكرد أيضا أستطيع أن أعطيك معلومة 90% نسبة الصح فيها والدقة فيها، أن الكرد أيضا حسمت ترشيح رئيس الجمهورية، وبقي البيت الشيعي المتشظي، بقي البيت الشيعي المتنازع لحد هذه اللحظة في عملية اختيار يعني الشخصية القادمة لرئيس الحكومة العراقية. من هنا سيكون هناك مرشحين وسط، وأنا أعلم وتعلم جنابك وسربت بعض الأسماء، وهؤلاء المرشحين ربما سيكون لهم القول الفصل في العملية القادمة.
سؤال أخير أستاذ، وعلى هذه العجالة، هل جاءت العملية السياسية بعد التظاهرات والمطالبات بإحداث تغيير فيها وتغيير جوهري، هل جاءت بشيء جديد أم مجرد تغيير لشخوص وبقاء نفس الكتب تتحكم بالعملية السياسية؟
سؤال مهم جدا. أعتقد أن الساسة العراقي اليوم خدع الشارع العراقي، وبالتالي الشارع العراقي يرقب هذا الأداء، وأنا أعتقد أنه سيكون له مردودات سلبية باتجاه الشارع العراقي، لأن يبدو لي أن هذه الأحزاب فشلت وغير قادرة، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول، غير قادرة على أن تواكب متطلبات الجماهير، وبقي ذاتها تتحرك بذات الفراغ السياسي وبذات الحركة وبذات التوافقات والحوارات التي ستؤدي إلى توزيع المناصب كما هو معروف خلال الدورات الثلاثة الماضية. هذا النوع من الخيار أو هذا النوع من التوافق أنا أعتقد سيولد نوعا من زيادة عملية الغضب والسخط لدى الشارع العراقي. وباختصار أستاذ ضياء، أرجو أن يعني نحدد على وجه التحديد من أن العملية السياسية العراقية هذه الدورة قد ولدت عرجاء، وبالتالي لا تستطيع الوقوف على قدميها من أجل ثبات المشروع كما أدعى بعض الساسة وكما أدعى معظم الساسة، ثبات البرنامج السياسي والبرنامج الحكومي التنفيذي، خاصة لما علمنا أن يعني المرحلة القادمة تتطلب جهدا كبيرا في أداء الحكومة وحتى التشريع من خلال إقرار بعض القوانين ومن قيام الحكومة ببناء مشاريع بنى تحتية صحيحة. أنا أعتقد شرارة البصرة لا زالت تحت رماد، وربما لم يكن هناك حلولا جذرية وناجعة ربما ستشتعل حرائق البصرة لتمتد إلى حرائق المحافظات الأخرى.
نعم، المحلل السياسي محمد الفيصل تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد.
شكرا، تحياتي لمستمعي إذاعة سبوت.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.